السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد سليماني كان ولا يزال الشخصية القومية والوطنية في إيران والعالم. آلاف العراقيين يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر، والفياض يؤكد أن جريمة الاغتيال ارتكبت بحق سيادة العراق وشعبه. استمرار التظاهرات الشعبية في السودان للمطالبة بحكومة مدنية وإنهاء حكم العسكر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي خامنئي أن جبهة المقاومة باتت اليوم أكثر حيوية ونشاطا وأملا مقارنة بالعامين الماضيين. وخلال استقباله عائلة الشهيد الفريق قاسم سليماني، قال آيت الله خامنئي إن الشهيد سليماني أصبح نموذجا للشباب ورمزا للأمل والشجاعة والصمود والانتصار في المنطقة، مشيرا إلى انتصارات المقاومة خاصة في اليمن. وقال إن الأعداء كانوا يتصورون أن استشهاد سليماني يعني نهاية كل شيء، لأنه ببركة دمائه فإن الأمريكيين قد هربوا من أفغانستان، كما اضطروا أن يتظاهروا بالخروج من العراق دون وجود عسكري، لافتا إلى أن قتلة سليماني كترامب سيدفنون في مزابل التاريخ. بعث الرئيس الإيراني برقيات تهنئة لزعماء العالم المسيحي بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام وبدء العام الميلادي الجديد. واعتبر السيد إبراهيم رئيس المسيح عليه السلام رمزا للصمود والمقاومة أمام الظالمين وملهما للتحرر في الكفاح ضد قوى الهيمنة، مؤكدا أن احترام المسلمين للمسيح وأمه القديسة مريم عليهما السلام ليس بأقل مما لدى المسيحيين. ولفت رئيس إلى ترابط أمن ومصير البشرية، وأضاف أن النظام الدولي اللائق بحاجة ماسة إلى العقلانية والعدالة والقيم المعنوية، معربا عن الأمل بأن يحقق التمسك بالفضائل الأخلاقية للأديان الإبراهيمية المشيئة الإلهية بخلافة عباد الله الصالحين للأرض. هذا ويحتفل المسيحيون الإيرانيون برأس السنة الميلادية من خلال طقوسهم الدينية وسط أجواء مفعمة بالبهجة والفرح. حول هذه الاحتفالات نستمع إلى التقرير التالي.
عيد الميلاد وطقوسها يمكن لمسها في شوارع العاصمة الإيرانية طهران، كما في كنائسها، حيث يمارس المسيحيون طقوسهم دون انتقاص، ويشاركهم المسلمون كنموذج على التآخي والتآزر بين أبناء البلد الواحد الذين جاوروا بعضهم منذ مئات السنين.
إيران الكبيرة هي حديقة زهور من القبائل والأمم والتي عاشت معا عبر التاريخ وتعتبر فخرا للبلاد. جميع الأعراق والأديان في إيران عملت بجد من أجل انتصار الثورة، والثورة تنتمي لكل الإيرانيين من جميع الأديان.
أمل أن تكون السنة الجديدة سنة مليئة بالخير والبركات والسلام والصداقة والمصالحة لجميع الأمم. المسيحيون والمسلمون في إيران تربطهم روابط قوية للغاية. قدمنا 134 شهيدا في الحرب المفروضة على البلاد، ونسعى في جميع المجالات من أجل تنمية واستقلال بلدنا الحبيب.
الحديث عن المسيحيين في إيران لا يبدأ بطقوس أعياد الميلاد ولا ينتهي بها، فحكايتهم متجذرة في عمق تاريخ هذه البلاد، وقد رسموا خلال سنوات الثورة صور التلاحم مع وطنهم وقضيته، فقدموا الشهداء والمدافعين عن حدود الجمهورية التي نظرت إليهم منذ تأسيسها على أنهم جزء لا يتجزأ من نسيجها.
الإخوة المسيحيون رافقونا في الحفاظ على هذه الأرض، قدموا الشجعان الذين هم رمز بطولة هذه الأمة، وساهموا في نمو البلاد الاقتصادي وخلق أمة موحدة إلى جانب المسلمين.
مسيحي إيران منذ انتصار الثورة إلى اليوم، وهم يتمتعون بكل حقوقهم الدينية والمدنية، كما أنهم يمتلكون ممثلهم في مجلس الشورى.
أعياد الميلاد ليست سوى انعكاس صغير لسنوات كبيرة تعايش فيها المسيحيون في إيران بكل حريتهم مع مجتمعهم.
اعتبر نائب قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية التهديدات الأمريكية الصهيونية الأخيرة ضد الجمهورية الإسلامية حملات دعائية تأتي في سياق الحرب النفسية. وأكد العميد محمد رضا فلاح زاد بلقاء صحفي خاص أن قوى المقاومة ستواصل ضرب الشهيد قاسم سليماني حتى زوال الكيان الصهيوني ومنع تنفيذ المشاريع الأمريكية بالمنطقة. وشدد فلاح زاد على أن هدف الصهاينة من المشاركة باغتيال الشهيد سليماني هو إخماد شعلة المقاومة وإحداث تحولات جيوسياسية بالإقليم، لافتا إلى فشلهم الذريع بتحقيق هذه الأهداف. اعتبر رئيس هيئة الحج الشعبي في العراق فالح الفياض اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس جريمة بحق السيادة العراقية. وفي كلمتي بمسيرة خاصة بالذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر وسط بغداد، أوضح الفياض أن انسحاب القوات الأجنبية يأتي لحماية البلاد وضمان سيادتها، مشددا على أن الشعب العراقي يرفض الخضوع بهذه القضية. بدوره أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن الشهيدين سليماني والمهندس أسسا لمبادئ المقاومة وتمكنا بمساعدتهما من دحر عصابة داعش، مضيفا أن الأمريكيين يراوغون بقضية سحب قواتهم وأن فصائل المقاومة ستجبرهم على الخروج. تواصلت في السودان التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكومة مدنية وإزاحة العسكر عن السلطة، وخرجت مظاهرات حاشدة في معظم مدن السودان، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الاحتجاجات ارتفع إلى 53 قتيلا منذ 25 من أكتوبر الماضي. من جهته رفض رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استقالة المجلس، وقال إنه ملتزم بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر. وحول آخر التطورات للأوضاع في السودان نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
احتجاجات وتظاهرات مستمرة يشهدها السودان تنديدا بالانقلاب العسكري والمطالبة بتشكيل حكومة مدنية ومعاقبة قتلة المتظاهرين. ضحايا بالجملة تتزايد أعدادهم مع كل تظاهرة تخرج في شوارع المدن السودانية إثر تعرضهم للقمع الشديد من قبل القوات الأمنية. لجنة أطباء السودان أعلنت في آخر تقرير لها أن عدد الضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في البلاد ارتفع إلى 53 قتيلا منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، حيث قتل 5 متظاهرين وأصيب نحو 300 فقط خلال الاحتجاجات الأخيرة خلال اليومين الماضيين. وقالت مصادر سودانية إن قوات الجيش أطلقت الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فيما قطعت شبكة الإنترنت وجميع الاتصالات بما فيها المكالمات الخارجية، بالإضافة إلى إغلاق الجسور التي تربط بين الخرطوم وضواحيها أم درمان والخرطوم بحرية. تجمع المهنيين السودانيين وصف ما حدث خلال التظاهرات الأخيرة بالمجزرة، وتعهد بمواصلة التحركات الاحتجاجية وتمسكه بنقل السلطة إلى من سماها قوى الثورة وفتح الطريق أمام السودان المدني ديمقراطي وفق تعبيره. وندد التجمع بقتل المتظاهرين وطالب بمحاسبة المتورطين في الأحداث وإبعاد العسكريين من سدة الحكم. وفي السياق ذاته تقدم وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم باستقالته احتجاجا على اقتحام المستشفيات وقيام قوات الجيش بضرب الكوادر الطبية بسبب إسعافها لجرح المتظاهرين، مضيفا أنه يجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته. إلى ذلك قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إنه ملتزم بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر سلفا حسب وصفه. وشدد البرهان أنه يعمل مع فريقه على بناء مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد. من جانبه قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان إن استمرار المظاهرات يعد إهدارا واستنزافا للبلاد حسب وصفه، مضيفا أن التظاهرات لن تصل بالبلاد إلى حل سياسي.
رفعت حركة النهضة التونسية شكوى قضائية ضد المتسببين في ارتكاب ما وصفته باختطاف نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري. وقالت وزارة الداخلية التونسية أنها وضعت شخصين في الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين عملا بقانون حالة الطوارئ في البلاد. وعملت ذلك وزارة الداخلية التونسية دون الإشارة إلى أسماء المعنيين بالإقامة الجبرية. وحول مستجدات الأوضاع في تونس نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تتلاحق فصول الأزمة السياسية في تونس وتزداد تعقيدا، فبعد اقتياد الأمن التونسي لنور الدين البحيري بالقوة إلى جهة غير معلومة، نددت حركة النهضة بالعملية واعتبرتها اختطافا تم خارج إطار القانون. وتقدمت الحركة بدعوى قضائية ضد كل من تسبب في ارتكاب جريمة الاعتداء الشنيعة على زعيم الحركة نور الدين البحيري، كما صرح محاموه أنه بمجرد استلام نسخة من قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية سيتم الطعن في القرار مباشرة لدى المحكمة الإدارية باعتبارها المحكمة التي تراقب مشروعية القرارات الإدارية. وزارة الداخلية أوضحت في بلاغها أن اتخاذ قرارين للإقامة الجبرية إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام وينتهي بانتهاء موجبه، ويندرج القراران في إطار القانون المنظم لحالة الطوارئ الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين. من جهتها حملت حركة النهضة وزير الداخلية توفيق شرف الدين والرئيس قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على البحيري واختطافه. وتتواصل ردود الفعل المنددة بالعملية والتي تعتبر أن هذه الممارسة تعيد تونس إلى سلوك دولة الاستبداد، وأن محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم هي خطوة تصعيدية تستهدف الشخصيات المناهضة للانقلاب ومحاولة لقطع الطريق على التحشيد اليوم عيد الثورة، ومحاولة بائسة وفاشلة لقطع الطريق على أي تقارب بين القوى السياسية من أجل ائتلاف يناهض الانقلاب. وأكدت حركة النهضة أن الحراك سيواجه ممارسة الرئيس سعيد بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة.
أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن الكيان الإسرائيلي اعتقل منذ مطلع العام 8000 فلسطيني، بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 إمرأة. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير في تقرير مشترك أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية الشهر الماضي 4600 أسير، منهم 34 امرأة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160. وأشار التقرير إلى حوالي 500 معتقل إداري وما يقارب 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة. مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعنى. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد سليماني كان ولا يزال الشخصية القومية والوطنية في إيران والعالم. آلاف العراقيين يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر والفياض، يؤكد أن جريمة الاغتيال ارتكبت بحق سيادة العراق وشعبه. استمرار التظاهرات الشعبية في السودان للمطالبة بحكومة مدنية وإنهاء حكم العسكر. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك بعدد ما أحاط به علمك.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. نأمل أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأجملها مع هذه الحلقة، وهي تحت عنوان شكر النعمة. ما هي مظاهر الشكر؟ وما هي آثاره على الشاكر وعلى النعمة؟ فإن شكر النعمة يعود بالخير والنفع على الشاكر، لأن الشكر يربط المرء بالخالق العظيم ويجعله في منأى عن الطغيان والكفران، قريبا من القناعة والاستقرار النفسي. كما أن للشكر أثرا كبيرا في زيادة النعمة، لأن الله تعالى وعد الشاكرين بذلك. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: مكتوب في التوراة: أشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت. الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير. الشكر عزيزي المستمع هو تصور النعمة وإظهارها، وضده الكفر أو الكفران، وهو نسيان النعمة وسترها. وللشكر مظاهر ومراتب، هي شكر القلب بأن يتصور الإنسان النعم التي أفاضها الله تعالى عليه، وما أكثر تلك النعم، كالصحة والمال والأولاد والخيرات الوفيرة التي خلقها في المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، وغير ذلك من النعم الوفيرة. ولو أن الإنسان نظر إلى نفسه نظرة تأمل لشاهد الكثير من النعم العظيمة التي وهب الله تعالى له. ولكي يعرف المرء مقدار وعظمة ما عنده من النعمة، عليه أن ينتبه قليلا ويلاحظ من لا يملكون تلك النعم. فمن يملك الصحة إذا نظر إلى المرضى أحس بقيمة تلك النعمة، وكذلك من كان له مال أو ولد أو غير ذلك. هذه مرتبة من مراتب الشكر، وهي المرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية من الشكر فهي شكر اللسان، بمعنى الثناء على المنعم والاعتراف له بالجميل. المرتبة الثالثة هي شكر الجوارح، وتعني مكافأة النعمة، وذلك بالتذلل والخضوع للمنعم العظيم وطاعته. والشكر يزيد في النعمة، كما هو واضح من القرآن الكريم في الآية التي تلوناها في البداية، وهي: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك في الأحاديث النبوية الشريفة وروايات أهل البيت عليهم السلام، كما أن الشكر طريق من طرق الطاعة، وهو طريق ناجح يعود بالخير على الشاكر، من حيث أنه يربط حركته بالخالق العظيم ويجعله يسعى في رضاه ويتجنب معصيته. يقول الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم.
ومحبة تشدو الشفاء
الله يا الله
لك رهبة تهنو الجبال
الله يا الله
ومحبة تشدو الشفاء
الله يا الله
أما القلوب فنبضها وهتافها أنت الإله أنت الإله.
عزيزي المستمع، من المستحبات المؤكدة في الشريعة الإسلامية سجدة الشكر، وتستحب هذه السجدة بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، كما تستحب عند تجدد كل نعمة وعند التوفيق للخير والبر، بل يستحب السجود بقصد التذلل والتضرع إلى الله تعالى تعبدا له ولو لم يكن لأجل الشكر. وهذه السجدة لا يشترط فيها الطهارة، إنما يستحب أن يكون الساجد طاهرا وعليه، فيجوز للحائض مثلا أن تسجد سجدة الشكر، كما لا يجب فيها استقبال القبلة. أما كيفيتها فيستحب افتراش الذراعين وإلصاق الصدر والباطن على الأرض، وأن يقول 3 مرات شكرا لله، أو أن يقول 100 مرة شكرا أو عفوا أو الحمد لله شكرا، وكلما قال 10 مرات قال شكرا للمجيب، ثم يقول: يا ذا المن الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره عددا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، يا كريم يا كريم يا كريم، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته دنيوية كانت أو أخروية.
الربا خضر الحقول
والأرض قد زينتها
إلا سجيلا بعد جيل
فلك المحامد كلها تتلى وتسألك القبول أنت الإله أنت الإله
لك رهبة تعنو الجبال
الله يا الله
أما القلوب فنبضها وهتافها أنت الإله أنت الإله.
كان الأصمعي ذاهبا في قافلة فضل عن أصحابه، وانتهى به المطاف إلى خيمة وسط الصحراء، وإذا بفتاة جميلة في تلك الخيمة، ولشدة ظمأه طلب منها ماء، فقالت له: إن زوجي لم يأذن لي بذلك، ولكن سوف أسقيك الحليب الذي أحضرته لغدائي. يقول الأصمعي: شربت الحليب وجلست لأستريح، وما هي إلا سويعة حتى رأيت رجلا قادما من بعيد، فنهضت تلك المرأة وأخذت الماء واستقبلت الرجل، فغسلت يديه ورجليه، فلما دخل الخيمة رأيته قبيح المنظر سيء الخلق، يتعامل معها بغلظة وخشونة، فلم يعجبني أمره، فأردت الذهاب، فلما خرجت خرجت المرأة معي، فقلت لها: أسفي عليك أنك تعلقت بهذا الرجل، فقالت: يا هذا، إن الله منحني الجمال والشباب والخلق، وشكري لله هو انسجامي مع زوجي، أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان نصفه الصبر ونصفه الشكر.
لولاك ما طاب الوجود،
ما رب طير في السماء،
ما اهتد نبض في وريد،
يجري الزمان وعلى العباد بما تشاء كما تريد، أنت الإله أنت الإله
لك رهبة تعنو الجبال
الله يا الله
أما القلوب فنبضها وهتافها أنت الإله أنت الإله.
عزيزي المستمع، دوام النعمة وزيادتها مشروط بالشكر، ومن مظاهر الشكر ترك المعاصي وفعل الخيرات والإنفاق في سبيل الله، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. مستمعين الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الضيوف. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا نسير في ظلال الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يدعو به عند ختمه لكتاب الله. تحدث سلام الله عليه في مقاطع سابقة تلوناها على مسامعكم وشرحناها لكم عن كثير من صفات القرآن الكريم وعن منازل القرآن ومعاني القرآن الكريم، وهذه الصفات التي ذكرها لكتاب الله تبارك وتعالى هي مستلة ومأخوذة من نفس القرآن الكريم، لأن كتاب الله تحدث عن نفسه كثيرا ووصف نفسه بألقاب كثيرة. الله عز وجل وصف القرآن بمجموعة من الألقاب، منها كون القرآن فرقان كما ذكرنا في مقطع سابق، وقلنا سوف نكمل الحديث عن فرقانية القرآن في هذه الحلقة التي وعدنا بها الأخوة المستمعين. القرآن الكريم فرقان كما ذكر هو نفسه ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحد وجوه فرقانية القرآن ما ذكره الإمام زين العابدين سلام الله عليه بقوله: وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك. القرآن الكريم فرقان بين الحلال وبين الحرام، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن القرآن نزل على 5 وجوه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاعملوا بالحلال ودعوا الحرام، واعملوا بالمحكم ودعوا المتشابه واعتبروا بالأمثال. فأحد أهم وجوه فرقانية الكتاب أنه يفرق بين ما هو حلال للإنسان وبين ما حرم على الإنسان، باعتبار أننا فيما نحرم وما نحلل لا نفعل ذلك من عند أنفسنا، وإنما نفعله بحجة شرعية، وأساس الحجج الشرعية ما ذكره القرآن الكريم. فما أحله الله نحله، وما حرمه الله نحرمه. أما إذا أراد الإنسان أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فقد خالف كتاب الله وخرج عن كتاب الله. وهكذا فالقرآن له فرقانية أخرى يفرق بين الحق والباطل، لأن القرآن ذكر ثوابت للحق وذكر ثوابت للباطل، ذكر صفات لأهل الحق وذكر صفات لأهل الباطل. القرآن يفرق بين الجهل وبين العلم، وهكذا لما تأتي إلى فرقانية القرآن الكريم تراه مفرقا بين أصناف عديدة، بين العلم وبين الجهل، تعرف من خلاله العلم حق العلم والعالم حق العالم، وتعرف من خلاله الجاهل ومن هو الجاهل، تعرف من خلاله الحق حق الحق، وتعرف من خلاله الباطل، تعرف من خلاله الحرام، وتعرف من خلاله الحلال. وبالتالي هو فرقان يفرق بين هذه المعاني. من جملة الأمور التي ذكرها الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن هذا الكتاب مفصل تفصيلا. في هذا المقطع اللي راح ندخل به بصورة موجزة يقول سلام الله عليه بعد أن يتحدث عن فرقانية القرآن ويقول: وفرقانا فرقت أو فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا. الواقع أن الحديث عن تفصيل القرآن الكريم وعن تنزيل القرآن الكريم يحتاج إلى وقت أطول مما لدينا، ولكننا سنشير باختصار إليه في هذه الحلقة، وإذا بقي شيء من الحديث نوكله إلى حلقة آتية. أولا القرآن مفصل وفصلناه تفصيلا. تفصيل القرآن الكريم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت كما يقول القرآن الكريم من لدن عزيز حكيم. ما معنى تفصيل القرآن وإحكام القرآن؟ الذي يظهر من الروايات الشريفة، بعض الروايات الشريفة وبعض كلمات العلماء، أن للقرآن منزلة وأن للقرآن مكان عال جدا، وفي ذلك المكان محكم غير مفصل، وإنه لدينا لعلي كما تقول الآية الكريمة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه لدينا في أم الكتاب لعلي حكيم. أن هذا القرآن له من مرتبة في أم الكتاب، وأم الكتاب مرحلة ومنزلة من منازل علم الله تبارك وتعالى الفعلية. في تلك المرتبة هذا القرآن علي عن الأفهام، يعني لا يفهمه كل إنسان، وحكيم ومحكم بمعنى أنه غير مفصل، بمعنى أنه قطعة واحدة، بمعنى أنه كتلة واحدة. الله عز وجل أنزله وعلى شكل آيات وفصله من أجل أن يعقل، من أجل أن يقرأ، من أجل أن يدرك. فكأنه هناك مرتبة للقرآن الكريم في أم الكتاب، في هذه المرتبة الواقع أنها فيها القرآن يكون غير مجزأ وغير مقسم وغير مفصل. لما أنزل إلى الحياة الدنيا، أنزل إلى الناس، أنزل مفصلا يعني مجزأ يعني مقسما، وذلك حتى يستطيع الإنسان قراءته وفهم معناه والتدبر فيه. هذا ما يمكن أن يقول بالنسبة إلى تفصيل الكتاب وما أشار إليه زين العابدين عليه السلام: وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، يعني من أجل عبادك فصلته وبينته وشرحته وجعلته على شكل هذا النسق وعلى هذا الترتيب حتى يستفيد العباد منه. وإلا إذا كان وأنزل كما في حقيقته تلك، في الواقع أنه لا يستفيد الكثير من الناس منه. ثم التفصيل يتعلق أيضا ببعض الآيات القرآنية المبينة، يعني التفصيل في شيء من التبيين، لأن القضية عندما تنزل مجملة قد لا يفهمها الكثير من الناس، عندما تفصل وتجزأ وتبين يفهمها الناس. القرآن الكريم يفصل الأمور تفصيلا، كثير من المجملات، كثير من المبهمات، كثير من الأمور العامة القرآن فصلها وبينها وبين أحكامها وقسمها إلى أفراد ومصاديق، وبين حكم كل فرد من هذه الأفراد. وهذا معنى آخر لتفصيل القرآن الكريم. ولهذا قال سلام الله عليه: وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا. هذا الكتاب المفصل الذي فصله الله عز وجل في مرتبة سابقة أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنزيلا، تنزيلا يعني في فترات متعددة، في فترات متفاوتة، كما يقال القرآن نزل نجوما. سأكو حديث هناك بين العلماء في أن هناك نزولا دفعيا للقرآن الكريم، وأن هناك نزولا تدريجيا للقرآن الكريم، ربما نشير إليه في حلقة آتية. والحمد لله رب العالمين.
وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
أصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأعزاء، جاء رجل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، أوصني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدع الصلاة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام. ترك الصلاة تنكر وانفصام. أحبة المستمعين، يعتبر أداء الصلاة أرقى مراتب العبادة وأعظم مراتب الشكر وأوضح شعائر الامتنان والعرفان وأصدق تعبير عن مشاعر الوفاء والإخلاص وأخص مراسم الإعلان عن العبودية والارتباط بالله تعالى. جاء في القرآن الكريم قوله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فإن ترك الصلاة مستمعين الأكارم يعبر عن الجفوة والهجران ويعكس تنكر النفس التائهة الضائعة وانفصامها عن مبدئها وغايتها، وهذا الانفصام له آثار سلبية ومردودات خطيرة على نفس الإنسان وإحساسه. فمثل هذه النفس التي تعيش الانفصام المر عن الله سبحانه وتعالى تظل تلتمس وتبحث عن بديل وعن كل وجهة علها تجد السكينة والسعادة أو تشعر بالسرور والرضا، ولكن بدون جدوى. ومن أجل سعادة الإنسان وقربه إلى الله عز وجل وعدم الشعور بالعذاب والبعد، شدد الإسلام على الالتزام بالصلاة والحفاظ عليها. عزيزي المستمع، حذر الإسلام من ترك الصلاة وقد ساوى بين ترك الصلاة والكفر، وذلك من حيث النتيجة الأخروية التي ينتهي إليها الاثنان، والحالة النفسية والسلوكية، وذلك لأن كل من تارك الصلاة والكافر متنكر للفضل والنعم ومنقطع الصلة بالله تعالى، ويعاني من ظلمات النفس ويعيش تحت ثقل تراكم الذنوب والانحراف. لذلك جعلت الصلاة في الإسلام حدا فاصلا بين الكفر والإيمان. فقد روي عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. هذه النصوص أيها الإخوة والأخوات من الكتاب والسنة دليل على تأكيد دور الصلاة وأهميتها الإيمانية والإصلاحية، ونستنتج قدرها وقيمتها في الإسلام، فهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وهي علامة المؤمن وصفة المتقي، وهي عماد الإسلام وروحه الجامعة لكل معانيه. من حكايات الصلاة والمصلين. عزيزي المستمع، ينقل أحد الأصدقاء المقربين للشهيد محمد علي رجائي رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران: كنت في أحد الأيام عند الشهيد رجائي، وحان وقت الظهر، وارتفع صوت الحق معلنا عن دخول صلاة الظهر. وعندما قام الشهيد رجائي للوضوء والاستعداد للصلاة، دخل أحد الموظفين إلى الغرفة وقال: إن الطعام جاهز وأخاف أن يبرد، فلو تسمح لي بإحضاره. فقال الشهيد رجائي: ليكن بعد الصلاة. وعند خروجه تبسم الشهيد رجائي وبقلب مطمئن قال لي: قطعت عهدا على نفسي ألا أتناول الطعام قبل الصلاة أبدا، وإذا صادف وتناولت الغذاء قبل صلاة الظهر فعلي أن أصوم في اليوم الثاني. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا عثر الشوقات من الموت. عقيل وأعطاك الحسين وكل شيء وأعطاك الحسين وكل شيء إذا قرن الحسين به قليل
من مثل الحسين
إذا قرن الحسين به قليل وأعطاك وأعطاك الحسين وكل شيء إذا قرن الحسين به خليل أبوك طوى الشداد سبع طيا وعاد يقول ليس له مثيل وأنك في ضلوع نازلة يصول به في كل نازلة يصول مظلومة مظلومة يا زهرة مظلومة يا زهرة
بارك الله من الشام
مظلومة يا زهرة
اي والله يا
لقد أحنى العفاف عليك ضلعا وناح لفضلك الخلق النبيل وشيعك التقى والوحي ليلا وخلفهما الصلاة لها وقور الصبر زلزل والرواسي يا فاطمة وقور الصبر زلزل والرواسي كثيب كل راسية مهيل وزم الطهر حين نعيش رحلة وضمكما في قافلة رحيل وحيدر من